أهلا بكم أعزائي المشاهدين. ومصر تنتخب برلمان 2012، عرس زي ما بيقولوا عرس ديمقراطي أو عرس انتخابي لأول مرة تشهده مصر منذ أعوام مديدة. ده أول مرة الناس بتنزل حاسة أن هي لما تنتخب أو يدلي بصوته لأي مرشح هو عايزه أن صوته هيوصل صح، حتى لو كان المرشح ده مش هو المرشح اللي هيفوز، لكن في الآخر صوته هيوصل زي ما هو عاوز، في ثقة، في أمانة، في مصداقية أكتر في انتخابات 2012. برلمان يعبر عن الشعب، وإن كان ناس كتير جدا من النخبة أو من المثقفين بيرفضوا هذا البرلمان، يعني بيرفضوا اختيار الشعب، وهنعرف ليه في مقالة من مقالات نارية، مقالة عجيبة جدا للأستاذ إبراهيم عيسى في التحديد هتكلم عنها. لكن بداية نحب نتعرف على انتخابات النهاردة. النهاردة الانتخابات في 9 محافظات، في المنيا وفي الأليوبية وفي الغربية وفي الدقهلية، شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا. انتخابات النهاردة في 14,500,000 ناخب لهم حق التصويت في المرحلة الثالثة. هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة والمرحلة الأخيرة من انتخابات برلمان 2012. في 14,000,000 زي ما قلنا 500,000 ناخب لهم حق التصويت في هذه المرحلة لمجلس الشعب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 150 عضو. في 100 منهم على القوائم وفي 50 عضو على النظام الفردي. طبعا باب التصويت فتح في الساعة 8 صباحا زي ما هو مقرر إلى 7 مساء إن شاء الله، وهتستأنف عملية التصويت أيضا غدا. النهاردة وغدا هيكون المرحلة الثالثة الجولة الأولى. في أكثر من عدد، يعني عدد اللجان تقريبا الفرعية زي ما ذكرت بعض الإحصائيات هي 15,000 لجنة فرعية و175 لجنة، لكن المقرات الانتخابية في عددها 7210 مقر انتخابي. طبعا المرحلة الثالثة بتشهد زيادة في عدد أعضاء الهيئة القضائية أو القضاء اللي هم القضاء المشرفين على العملية الانتخابية. إيه السبب في كده؟ السبب المرحلة الثالثة يعني ستجري بجانبها أيضا انتخابات، كانت الانتخابات دي في 5 دوائر أخرى كانت قد ألغيت من قبل. في 5 دوائر كانت الانتخابات فيهم ألغيت في المرحلة الثانية بسبب طبعا الأحكام القضائية، وهذه الدوائر هي اللي كانت اتلغت الانتخابات فيها في المرحلة الثانية وتستأنف في هذه المرحلة: محرم بيك في الأسكندرية، والفتح وديروت في أسيوط، والساحل في القاهرة، والدائرة الخامسة في الشرقية. دول تقريبا هم الدوائر اللي كانت اتلغت فيهم الانتخابات في المرحلة الثانية. المقالة بقى المهمة جدا اللي أنا عايز أقف عندها، وهستقبل طبعا مشاركاتكم وهستقبل تليفوناتكم على تليفونات القناة علشان نعلق مع بعض، نشارك مع بعض، نقول رأينا، نقول حتى لو حد النهاردة في أي مشكلة قابلته، في أي سلبية شافها في انتخابات المرحلة الثالثة نتكلم عنها ونشوف يا ترى السلبية دي حصلت ليه وإيه حلها، وهل تكررت سلبيات المرحلة الأولى من تأخر النماذج، تكررت من الدعاية الانتخابية؟ أكيد تقررت زي ما في بعض الصحف زي ما تشوفوا على الفيسبوك وعلى تويتر الأخبار اللي جاية من محافظات كتير إن حزب كذا أو حزب كذا أو المرشح كذا ابتدى يعمل دعاية أمام المقر الانتخابي وأمام اللجنة الانتخابية. ده واضح جدا إن هو اتقرر في المرحلة الثالثة، لكن أنت كمشاهد، أنت كشخص يعني بذاتك تقدر تكون ناقل للحدث، أنت بنفسك تقدر تكون مراسل للقناة، تقدر تنقل لنا إيه اللي حصل أكتر بعيدا عن يعني الصحف الصفراء، وبعيدا عن أكاذيب الإعلامية، وبعيدا عن الافتعالات غير المجدية وبيكون لها طبعا أجندتها الخاصة لتشويه حزب أو تشويه طيار من الطيارات سواء إسلامي أو ليبرالي أو علماني. المقالة اللي معايا النهاردة ولازم أتكلم عنها معاكم إن شاء الله هي مقالة كانت في جريدة التحرير أمس، هي مقالة للأستاذ الإعلامي والكاتب الصحفي الذي عرف بجرأته ومعارضته للنظام. طبعا كانت معارضة وهمية ولا كانت معارضة ولا حاجة، هو الأستاذ إبراهيم عيسى. الأستاذ إبراهيم عيسى عامل مقالة في جريدة التحرير بيقول إجاباتي مع تحياتي، إجاباتي مع تحياتي، بيسأل أسئلة وبيبتدي يجاوب عنها في بداية العام، عام 2012 العام الجديد، وبيسأل بعض الأسئلة الخاصة بالسياسة، بالمجلس العسكري، بتقييم دور أداء المجلس العسكري، وأسئلة كتير بيسردها وبيجاوب عليه. أنا أتوقف مع سؤال وهو الخاص بهذه الحلقة الخاص بهذا البرنامج الخاص بهذه التغطية للانتخابات، وهو بيقول إيه بقى؟ ما تفسيرك لتراجع قوى الثورة وصعود التيار الإسلامي السياسي؟ وإلى أي مدى تعكس مؤشرات نتائج الانتخابات حتى الآن الأوزان الحقيقية للقوى السياسية؟ أنا عاوز يقول إن دلوقتي من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في هبوط واضح وخزلان واضح. طبعا مين اللي خزل هنا؟ الصناديق خزلت أصحاب التيارات الليبرالية والعلمانية، والصناديق نصرت التيارات الإسلامية. عايز يقول إيه سبب الهبوط ده من التيارات العلمانية والليبرالية اللي بقى لها 30 سنة في عهد مبارك لها الإعلام، وهو وسيلة طبعا وسيلة قوية جدا وبتؤثر في الشعب تأثير كبير جدا. وعلى الرغم من هبوط هذه التيارات إلا أن في على الجانب الآخر صعود واضح وملموس للتيارات الإسلامية في المرحلة الانتخابية في الأولى والثانية، وإن شاء الله يكون في الثالثة. قال هو بقى بيرد بيجاوب على هذه إيه اللي يمثل الأوزان الحقيقية وإيه اللي حصل وإيه السبب في صعود التيارات الإسلامية وهبوط التيارات الليبرالية. قال كل ما سبق من إجاباتي يوحي بأنها إجاباتي عن هذا السؤال في الأسئلة اللي فاتت، وده مش هنتعرض له دلوقتي. فصعود الإسلاميين، هو بيبتدي يفسر بقى هنا صعود الإسلاميين جاي نتيجة إيه. طبعا ملوش دعوة بالقدر، فضل ربنا، حب الناس للتيارات الإسلامية، إن هم شايفين إن ده هيكون هو اللي يقدر يديهم، مثلا زي ما الناس بتقول، ده مش كلام، ان ده كلام الناس اللي في الانتخابات عايزين يصوتوا للدين، عايزين الدولة تبقى شريعة إسلامية تطبق، عاوزين شايف ده اللي هيقدر يجيب لهم لقمة العيش، يوفر لهم المسكن، العدالة الاجتماعية، الحرية. حتى بعض النصارى الذين صوتوا للمسلمين للتيارات الإسلامية بيقولوا ان هو الموضوع ببساطة ان انا شايف ان التيار ده افضل وهو اللي يقدر يحافظ لنا على حقوقنا كأقباط. ده كان احد الناس اللي انا قابلته في الشارع وكان اسمه تامر، يمكن كلمت حضراتكم عنه في برنامج مصر يوتيوب الحلقة قبل اللي فاتت، لما كان واقف واحد بيسالني بيقول لي انتخب مين، فقلت له انتخب اللي انت عايزه، في احزاب كذا وكذا وكذا. فاللي واقف جنبي قال له لا انتخب الحريه والعداله. فبقول له ليه الحريه والعداله؟ في حزب النور السلفي وفي احزاب تانية على غير القوام الاسلامي، في احزاب كتير، يختار له هو عاوزه. فقال لي لا لا لا، احسن حاجه حزب الحريه والعداله. فلما قلت له يعني انتوا ليه حزب الحريه والعداله؟ قال اصل النور السلفي ممكن يمنع التلفزيون، لكن يمنع الافلام والاغاني، لكن الحريه والعداله لا، ممكن يعني يسيبها زي ما هي. قلت له كده انتوا بتوع الحريه والعداله بتحبوا الكلام ده؟ قال لا انا مش حريه وعداله، انا اسمي تامر وادي الصليب وراح اعمل لي ايدي كده. فده كان احد نصارى مصر الذين ذهبوا الى الصناديق وانتخبوا التيارات الاسلاميه، لانه شاف ان التيار ده مثلا هو في مفهومه ان حزب الحريه والعداله هو الحزب اللي يقدر يديله حقوقه. البعض بيشوف ان حزب النور ايضا من النصارى خاصه في اسكندريه او في القاهره بيبتدي يصوت لهذا الحزب بالرغم من التشنيع على الاحزاب. طبعا حزب ايه انت مع حزب ايه وانت بتعمل دعاية ده او ده، لا احنا بنتكلم بصفه عامه على اللي بيحصل وعلى افكار الناس اللي هي ضد خالص الناحيه الاعلاميه اللي بتحاول توجه لهم رايهم على ناخب معين. قال اول نتيجه من نتائج صعود الاسلاميين وهبوط التيارات الليبراليه هي قهر مبارك للعقل المصري. قهر مبارك للعقل المصري، فقر وحاجة تاني نقطة، تاني سبب من أسباب هبوط التيارات الليبرالية وصعود التيارات الإسلامية في العملية الانتخابية في برلمان 2012، قهر مبارك للعقل المصري وفقر وحاجة. ثالثا تراجع ثقافي وانهيار تعليمي. رابعا غياب السياسة. خامسا تمويل مذهل للإسلام السياسي. أيضا جاذبية رائعة لفكرة أن الإسلام هو الحل. اللي بعدها جهل المصريين بالتاريخ الديني منذ الخلفاء الراشدين حتى الخلافة العثمانية. إجابات عجيبة في منتهى الغرابة. لذلك أنا عايز أعزائي المشاهدين يشاركونا ورأيهم في التعليقات دي ورأيهم في الأسباب دي اللي هي كانت سبب في دفعت بالتيار الإسلامي نحو الصعود وأدت إلى هبوط التيارات الليبرالية في العملية الانتخابية. لازم تشاركونا النهاردة وتقولونا رأيكم في الأسباب دي. الأستاذ إبراهيم عيسى في مقاله في جريدة التحرير أمس بيقول إن سبب هبوط التيارات الليبرالية وصعود التيارات الإسلامية 7 أو 8 أو 9 نقاط، نتناولهم نقطة نقطة. أول نقطة قال قهر مبارك للعقل المصري، إن حسني مبارك الرئيس المخلوع كان يمارس ديكتاتورية على الشعب المصري ولم يعلمهم الديمقراطية، وكان القهر ده كان قهر واضح جدا على الرغم من هو كان بيفتح مجالات لناس تانية ومنافذ إعلام واضحة للي يؤيد فكره، إلا أن كان فيه قهر لعقل المواطن المصري. طبعا ده مش مبارك بس، كان جمال عبد الناصر والسادات يمارسون نفس القهر. ولو تفتكروا حضراتكم كده في كتاب اسمه عودة الوعي، الكتاب ده للكاتب توفيق الحكيم. لما تكلم توفيق الحكيم في عهد جمال عبد الناصر وقال في كتاب عودة الوعي، وسمى الكتاب عودة الوعي لأن الزعيم الراحل، هو زي ما بيقول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان سالب منهم الوعي. إزاي؟ قال إن إحنا في فترة جمال عبد الناصر، كان جمال عبد الناصر راجل محترم، راجل صعيدي من أهل الصعيد اللي هم مشهورين يعني بالنخوة والرجولة، وكان في خطاباته صوته عالي وجميل وشجاع وبيتنرفز، وكان بياخد يعني زي ما تقولوا إيه بيكسب، بيعرف يكسب الناس، الصوت العالي والحماس، والشعب بطبيعته يعني متعاطف جدا، الشعب بطبيعته بيحب بانفعالي، بس مش انفعالي إنه جاهل، لا دي حاجة ودي حاجة. فكتب توفيق الحكيم بعد ما مات جمال عبد الناصر، عرف واكتشف ان جمال عبد الناصر كان بيورطهم في حروب كتير، كان بيورطهم في يعني خسائر اقتصادية بالغة، فكتب عودة الوعي. فدليل ان جمال عبد الناصر نفس القصة كان بيمارس الديكتاتورية والقهر ايضا على شعبه، لكن بطريقة اخرى، قمعه للاخوان كان طريقة من طرق الديكتاتورية والقهر بتاعه، وسلبه لوعي بعض الناس من انفعاله، وان هو يعني كان بالبلد دي بقى يقول لك احنا هندخل اسرائيل، احنا هنعمل كذا، احنا هنعمل كذا، فالشعب يحبه جدا ويتعاطف معه، في الاخر هو كان مورط البلد في خراب ودمار اقتصادي وانهيار اقتصادي لا حصر له ولا عدل. هكمل مع حضراتكم بقية الاسباب ونتناقش فيها، لكن بعد ما اخد اتصال معنا اخونا ابو عمار، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا استاذ عمرو؟
الله يحفظك، الحمد لله.
تحياتي لحضرتك والقناة الحكمة والعاملين فيها.
شكرا.
استاذ عمرو، كنت عايز حضرتك تشير نقطة ان محاكمة الرئيس المخلوع مبارك بتتكلف يعني يومية، بتتكلف يومية اللي هو على يعني الايام اللي هو بيتحكم فيها دي.
نعم.
يعني 1.5 مليون. طيب انا عايز اعرف حاجة، 1.5 مليون دول اللي بيتكلف بقى سواء طيران رايح جاي بيجيبه من شرم الشيخ لمكان المحاكمة بتاعته، يعني الفلوس دي احنا كل يوم في خسائر في خسائر في خسائر، الفلوس اللي بتصرف عليه دي بيتجاب منين؟ يعني انا عايز افهم دي ما تدفعش للأسر الشهداء يعني اللي دايما معتصمين في التحرير على اساس، انا عايز حضرتك تصير النقطة دي، يعني دي ما فيش حد بيتكلم عنها.
حاضر يا ناي،
وشكرا جزيلا.
اشكرك اخونا ابو عمار، محاكمة مبارك وتكلفة المحاكمة والكلام ده هنتناقش، هسرد ان شاء الله وهرد على حضرتك فيها، بس ياما ان احنا كنا النهاردة في محاكمة مبارك، كنا موجودين هناك ويعني ولمسنا الموضوع اكتر، بس هنكمل النقط بتاعتنا ونتكلم عن محاكمة مبارك. مين؟ اتفضل يا حاجة زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
هو طبعا حضرتك كنت منتظر ايه من ابراهيم عيسى؟ ايه منتظر حضرتك واحنا اصلا يعني كنا بنقرا له قد ايه بيحارب الاسلام والمسلمين؟
لا.
واحد بيجيله ملايين ملايين وحقوق انسان وغيره وغيره، وعلى فكره كل واحد بيحارب الاسلام له مصلحه خاصه جدا.
نعم.
خاصه جدا والله، فخليهم يحاربوا. سبحان الله، كل ما يحارب الاسلام كل ما بيزيد قوي، وربنا سبحانه وتعالى بينصره، والحرب دي ويريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. احنا بقالنا اكتر من 20 سنة حلقات قرآن مليئة بمئات والاف النساء والرجال، علوم شرعية وكن برضو نفس الشيء بالالاف الاف، والله الحمد. تحت نظر الله سبحانه وتعالى ورعاية الله الحمد لله محدش اذانا. ليه؟ لأن كنا دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. واقسم بالله دعوتنا دائما وأبدا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. أنا مع حضرتك داعية، فكانت هي دي دعائنا والترديد دائما وما زلنا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. كل مسلم في هذه البلد جواه دين، جواه إسلام، جواه يتمنى كل المنى إن دينه يحكم البلد، لان والله بنقول يا رب يعني نعيش حتى نرى رفاهية الاسلام ونرى عدل الاسلام ونرى يعني ونشوف قد ايه الامن والامان والطمأنينة اللي هنعيش فيها.
نعم.
هو مش شايف ايه اللي بيحصل؟ ولا علشان ما بيمسوش حاجة هو ولا اهله بسبب هنقول ايه؟ ده ربنا هو الحافظ، مش هقدر اقول اموال بتحفظ، لا والله لا والله. نعم. الحافظ ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ اولادنا اولاد المسلمين. وبرضه يعني عشان اتصلنا امبارح عشان نبارك لنغم، يعني الحمد لله والله كنا بنسجد لها الله سبحانه وتعالى ان يتقبل ترجع لاهلها، والحمد لله فرحنا فرح امبارح يعني كان فرح شديد والله. وبنقول لها يا نغم احنا هنعمل بالقدس عليه بس مش جنيه، احنا هنلم 10 جنيه شهري وفي حيدفع 100 جنيه شهري إن شاء الله من حلقات القرآن والعلوم الشرعية كلهم موافقين على مشروع نغم، بس نشوف المكان اللي حيلمه ومن الشهر ده شهر واحد
إن شاء الله.
فأرجو أن الدكتور وثاني يشوف لنا المكان اللي هيجمع
بإذن الله،
وحنعمل كتير إن شاء الله. المسلم اللي جواه إيمان هيعمل كتير قوي
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا
وإياك، ربنا يكرمك حاجة زينب. وكويس إنك فكرتينا إن إحنا نبارك لأختنا نغم رجوعها، ونبارك لأخونا يعني والإخوة اللي كانوا محمد والإخوة اللي كانوا يعني عاملين نشاط كبير جدا على الفيسبوك وعلى تويتر وحملات يعني مكثفة. والله أنا سعدت جدا بالمنظر اللي شفته على الشبكة الإلكترونية الإنترنت، وشفت على أرض الواقع، والحمد لله كان في جهد مبذول من الدكتور وسام ربنا يجزي خير، ومن قناة الحكمة ومن قنوات أخرى اتكلمت في الموضوع، وحتى أنا كتبت مقالة امبارح كده صغيرة فقلت يعني سعدنا بلقاء، سعدنا بعودة نغم، فيا رب نسعد بعودة كاميليا شحاتة والأخوات المسلمات. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى، وربما ده يكون من دعاء ودعوات الأخوات الصالحات والإخوة الصالحين ومشايخنا وعلمائنا اللي دعوا كثير جدا للأخت نغم، من ربنا يردها إلى أهلها ردا جميلة. فالحمد لله سبحانه وتعالى. نكمل زي ما قالت الحاجة زينب ربنا يحفظها، المسألة مسألة المقالات اللي بتتكتب أو الناس اللي بتبتدي تحارب الطيارات الإسلامية، ان هي ربما يكون ليها يعني عمالة او ليها يعني اجندة خاصة بالطبقة. المهم انا بعيدا عن ايه السبب او ايه الداعي لكده او ايه مصدر التمويل، زي ما كان بيتكلم امبارح الاستاذ مصطفى بكري مع الاستاذ عمرو الليسي عن قضية تمويل الاستاذ ابراهيم عيسى، وان شاء الله الكلام ده كله هنتناوله باذن الله يوم الخميس الساعة 4 في برنامج مصر يوتيوب، هتكون حلقة عن الديمقراطية المزعومة، وهنناقش فيها يعني الناس اللي خلفت نفسها بان هي عايزة الديمقراطية وبتمارس الديكتاتورية، سواء كان من الاعلاميين الليبراليين او غيرهم من قادة امثال المهندس نجيب ساويرس وغيرها. ان شاء الله نتناول ده يوم الخميس. معانا اتصال استاذ محمد. استاذ علاء اتفضل.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ عمرو، يعني ابراهيم عيسى بيفكرني بالنظام السابق لما كانوا الفشل بتاعهم بيعملوه دايما في ان الحجاب، بيتكلموا عن الحجاب والناس طلعت القمر، وبيتكلموا عن اللحيه والناس طلعت القمر، وكان اللحيه والحجاب هم اللي عطلوهم من الطلوع للقمر. كانوا بيحاربوا اللحية والحجاب وما سمعناش انهم طالعوا للقمر. فنفس القصة الطيار الليبرالي بي 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 بيعمل نفس بيمارس معنا نفس اللعبة، وهي الفشل.
مع العلم اخ علاء ان القساوسة عندهم اللحية والراهبات عندهم الحجاب.
هم ما عندهمش مشكلة في كده.
لا،
المشكلة في اللحية بتاعت المسلمين بس.
نعم،
واخد بال حضرتك. فهم الفشل بتاعهم دلوقتي الشعب وجهل المواطن، ولا حول ولا قوة الا بالله.
شكرك اخ علاء. عايزين برضو نشوف يعني اذا كان صعود الطيارات الاسلامية هو سببه يعني سبب من اسبابه قهر مبارك للعقل المصري، ايضا سبب الفقر والحاجة. هنقف عند النقطة دي، ايه السبب اللي هو ده سبب من اسباب صعود الطيارات الاسلامية؟ الفقر والحاجة عند الشعب المصري. ناخد الاول الاستاذ محمد من البحيرة، اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا فندم؟
اتفضل يا فندم.
انا والله في ليا بس رجاء ان حضراتكم بتهدموا جمال عبد الناصر كانه راجل عدو مستعمر.
نعم.
كانه مش هو اللي عملكم وخلاك وقعدتوا دلوقتي بتتكلم. انت اتعلمت في عهد جمال عبد الناصر، انت وغيرك وانا وكل الشعب المصري مدان. نعم. لجمال عبد الناصر.
صح.
فما يجيبش انك انت تهاجمه، وانتوا اللي غيبتوا وعي الشعب المصري، انتوا اللي غيبتوه.
صح صح
ليه كلامك. ليه جمال عبد الناصر عمل لكم ايه؟
طب اسمعني،
اسمع في جمال عبد الناصر عمل لك ايه؟ علمك ولبسك وقعدك وفي التلفزيون وخلاك بتهاجمه دلوقتي، ده عيب. مفيش
طيب.
اي دولة في العالم بتهدم رموزها الا احنا. ليه؟
طب ايه رأيك في مبارك؟
ماله مبارك؟ ما الناس دعوة، احنا بنتكلم على جمال عبد الناصر.
لا انا بسأل
حاجة. ده رمز. ده رمز. ما ليش دعوة، ده حاجة شخصية فيه.
استاذ محمد.
انا ما حاجمش حاجة.
محمد اديني مساحة.
انت قدمت ايه لمصر؟ انت قدمت ايه لمصر؟ غير الهجوم والهجم. يا جماعة اتقوا الله. اتقوا الله. اتقوا الله في مصر.
طب استاذ محمد قبل ما تبدأ.
اتقوا الله في مستقبلنا.
اللهم امين. استاذ محمد قبل ما تسيبنا بس وتقفل الخط، عايز اعرف ايه رايك في مبارك؟
ليه كده؟
انا بسال حضرتك
لما إيه محمد. ابني لسه عنده 10 سنين 11 سنه وتاريخه بتهدم فيه، امال مين الكويس؟ لو عبد الناصر وحش مش كويس وغيب الوعي، انتوا اللي جبتوا الوعي.
طب وحسن
مبارك يا راجل حرام عليكوا عيب.
طيب حاضر 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 خلاص. انا كده حضرتك بتقول ان السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان رمزه هو اللي بنى مصر. طب ايه رايك في السيد الرئيس محمد حسني مبارك؟ انقطع الاتصال. طيب رسالتك وصلت استاذ محمد ان احنا نتقي الله وما نهدمش الرموز ما نهدمش ال ال الزعماء اللي بنوا مصر امثال الاستاذ قصدي السيد المحترم الرئيس المبجل جمال عبد الناصر وسجون جمال عبد الناصر والبوليس السياسي اللي كان في عهد جمال عبد الناصر والمخابرات والديرتي وورك اللي كانت موجوده في النظام المخابراتي لجمال عبد الناصر وسحله وتعذيبه للاخوان المسلمين وانقلابه عليهم بعد ما وصلوه للسلطه او كانوا ساهموا معاه مساهمه كبيره. وطبعا ما نعرضش الاستاذ قصدي السيد الراحل جمال عبد الناصر الرئيس الراحل مع العلم ان هو نفى محمد نجيب بعد ما كان محمد نجيب رمز من رموز ثوره او انقلاب 25 انقلاب 52. ما نهاجمش جمال عبد الناصر لان هو من اشاع الاشتراكيه الشيوعيه الاشتراكيه وانقلاب 23 يوليو نعم وهدم كل المبادئ الدينيه. ما نهاجمش السيد الراحل جمال عبد الناصر ونتقي الله في مصر لانه رمز من الرموز اللي خاض حروب معظمها فاشله وانهيار اقتصادي كان على زمنه والناس كانت بتاكل في بعض. فاسهامات وانجازات السيد جمال عبد الناصر اكثر واكبر من ان تحصى او تعد. بشكرك استاذ محمد من البحيره. معانا الاستاذ محمود سلامه من المنيا. استاذ محمود سلامه من المنيا مراسلنا اهلا وسهلا اتفضل.
اهلا بحضرتك فندم.
اتفضل فندم. ايه الاخبار عندك في المنيا يا استاذ محمود؟
والله هو الاقبال شديد يا استاذنا النهارده بس يعني بدات شدته من بعد ظهر اليوم.
نعم
تمام. بيتنافس عندنا هنا على الدوائر 10 قوائم حزبيه.
نعم
تمام. من بندر المنيا الى العدوه. تمام
تمام.
وثمان قوائم حزبيه من مركز المنيا وحتى درموين.
نعم.
يتنافس ايضا على المقاعد الفرديه عدد من المرشحين يقدر ب 234 مرشح على 8 مقاعد.
نعم.
الاقبال كويس انا حاليا امام مدرسه مغاغه الثانويه الصناعيه بنين.
نعم.
والناس بالطوابير يعني حتى ان ضابط القوات المسلحه المسؤول عن اللجنة.
نعم.
استخدم مكبر صوت في تنظيم الصفوف لان نشرت النهاردة جريدة اليوم السابع ان الاقبال ضعيف في المنيا لكن الكلام ده يمكن كان الصبح.
نعم. العدد زاد دلوقتي. طب حضرتك شايف ان لغاية الساعة 7 مساء هيكون وقت كافي للإداء بالأصوات ولا هيحتاجوا وقت تاني؟
لا هم هيحتاجوا وقت تاني. هيحتاجوا يعني ان شاء الله باذن الله يعني التمديد لغايه 9 امر وارد.
نعم. استاذ محمود بالنسبه للتواجد الامني في المنيا او في مدرسه مغاغه.
تمام. التواجد الامني بالنسبه للشرطه خارج اللجان بره يعني بتامن. نعم. الاماكن بره لكن السيطره الفعليه للقوات المسلحه
داخل اللجان الانتخابيه.
طبعا القوات المسلحه هي اللي مسيطره على كافه الامور في المحافظه.
طب بالنسبه كنا عايزين نعرف السلبيات اللي شفتها النهارده، هل في بعض الناخبين بيوزع دعايه؟ هل هناك حزب من الاحزاب بيمارس سلبيه او يمارس خطا دعائي او خطا في الانتخابات النهارده؟
لا هو احنا المشكله عندنا ان محافظه المنيا يعني اغلب الناس مش عارفه تصوت لمين او مش عارفه تدلي صوتها ازاي.
نعم.
حتى ان في قاضي في احد اللجان رفض مساعده احد الناس المسنين في الادلاء بصوته وقال له ان انا مش هعلم لك على اي حاجه، انت اللي انت عايزه علم عليه.
نعم.
تمام. انا حاليا ضابط الجيش، انا قدامي حاليا اهو قدام مدرسه مغاغه الثانويه الصناعيه بنين.
نعم.
في الدايره الثانيه ودايرتها ومقرها العدوى ومغاغه وبني مزار. الضابط حاليا بيستخدم مكبر الصوت قدامي حاليا اهو.
نعم.
لتنظيم الصفوف.
رائع.
بين الرجال وبين الستات.
رائع.
احنا بس في مخالفه معينه اترصدت النهارده في صملوط، رصدناها في صملوط، ان كان في احد الفلول كان بيستعين بفتاه لإرشاد السيدات إن هم يصوتوا له كده. وفي المقابل برضو كان أحد الفتيات برضو لحزب الحرية والعدالة، لأن القضاء وقوات الجيش اكتشفوا الأمر وأخرجوهم بره اللجان تماما.
رائع، ممتاز جدا. يعني الموضوع كان مخالفات بسيطة وعلى الرغم من كده اتكشفت وبانت. طيب أستاذ محمود، في بالنسبة لمسألة المنتقبات، هل بيجدوا صعوبة في التصويت بالنسبة للقاضي؟ كيف يتعامل القاضي قاضي اللجنة الانتخابية مع المنتقبة؟
قاضي اللجنة بيتعامل من خلال سيدة معه في اللجنة.
نعم
تمام. بتتولى هي مهمة الكشف عن وجهها او التحقق من شخصيتها.
نعم.
وبعد ذلك تؤكد للقاضي ان هي دي فلانة الفلانية، وبالتالي بيديها بطاقة التصويت وبتصوت.
نعم. رائع، كويس جدا. يعني الخطأ ده بيتدارك في اكتر من مكان، بيقدروا ان هم يعني يكون في سيدة.
لا انا دخلت كذا لجنة، انا دخلت كذا لجنة لقيت فيها سيدة، لقيت فيها سيدة بخصوص الموضوع ده.
نعم. شكرك مراسلنا استاذ محمد سلامة من المنيا مدرسة مغاغة، شكرا جزيلا. نواصل معكم اعزائي المشاهدين عن هذه المقالة وما فيها من اسباب لسقوط الاسلاميين، لكن اخذ الاول اتصال الاخت ام البراء، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله. لو حضرتك تخفضي صوت التلفزيون.
حضرتك بالنسبه للي هو
اسمعينا من التليفون. نعم. فضل اسمعينا من التليفون.
حضرتك بالنسبه للي هو الاخ اللي كان بيتكلم على جمال عبد الناصر ومحموق قوي، وتحس ان هيطقله عرق يعني وهو بيتكلم عليه.
يعني هو الراجل قال وجهه نظره، وان كانت هي يعني فيها جانب من الخطا 100%، فاحنا بلاش نقول ما طقله عرق.
فانا بقول لحضرتك يعني يا ريت يهدى شوية كده، ويعني نفسي الناس دي تفهم حقيقة الحكام اللي هم عايزين يعملوا نفسهم آلهة، وفي الآخر بيجي على دماغ الشعب.
نعم.
سبحان الله. يعني شوف اللي بيحصل في مصر واللي حصل في سوريا واللي بيحصل في كل بلد من بلاد المسلمين، والله العظيم ده بسببنا احنا، بسببنا احنا ان احنا بنطاطي وان احنا عايزين المذلة وعايزين نبقى عبيد عند الحكام. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكافئنا باللي احنا فيه دلوقتي، ويا رب كده ينجينا من اللي احنا فيه، والبلد تبقى للأفضل كده إن شاء الله، ويحكم فينا يعني حاكم عادل كده إن شاء الله.
آمين. أشكرك أم البراء. فعلا أم البراء أشارت لنقطة مهمة جدا، إن الشعوب هي سبب يعني وجود الشعوب لما تطاطي، أو يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون لما استخف بعقل قومه فأطاعوه، فكانت العاقبة ان فرعون محدش عارف يرده، بقى فرعون لانه هو ملقاش اللي يرده. وزي ما قلنا في لما كنا بنتكلم عن كتاب عودة الوعي لتوفيق الحكيم، لما اتكلم عن عبد الناصر، هو يؤكد اللي قالته الاخت من البراد. دلوقتي الناس مش يعني بيسلب منها الوعي. احد الاعلاميين المعروفين، وكنا عملنا حلقة كاملة عن تناقضاته قبل وبعد الثورة، قال ده نصا كده كان مع الاستاذ يوسف فودة، فكان بيقول ده كان مخلينا مش دارين بالدنيا او حاجة زي كده. يعني هو قالها حتى بسب وبشتيمة ان هو كان واخد عقولنا خالص، ولا كان واخد عقولهم على حقيقة. لكن فعلا في فئة من الشعب بيبقى مضحوك عليها، مش نقصد المتصل او اي حد من الناس اللي ابدت رأيها، لا لا، دي سنة الله في الارض، ودي يعني حاجة بتسري وفي كل البلدان مش في مصر بس، لا ده في بلدان كتير. بس احنا الشعب بتاعنا رغم ان هو شعب ذكي، لكن هو شعب انفعالي. يعني ممكن واحد يطلع يخطب جمعة يبكي الناس، في ممكن واحد يطلع ساخر زي مثلا الفنان فلان والفنان علان، يطلع يقول حاجة كوميديا تلاقي ناس يعني خلاص مرمية على الأرض من الضحك. فهو شعب انفعالي، لكن مش معنى كده ان هو شعب زي ما بيقول إبراهيم عيسى ان هو الفقر والحاجة والكلام ده، يعني غيب وعيه خالص او مش مدرك هو بيصوت لمين. ودي نقطة احنا كنا اتكلمنا فيها برضو قبل كده، ان على القنوات وبرامج التوك شو تلاقي قبل العرس الديمقراطي، هم بيقولوا العرس الديمقراطي يعني مش موضوعنا ديمقراطية او غيرها، المهم ان في الاخر انتخابات وبرلمان، كانوا يقولوا اصل الشعب اذكى شعب. طب هات لي شعب غبي. اعظم شعب واعرق حضارة. طب هو في شعب ما فيهوش حضارة؟ في بلد ما فيهاش حضارة؟ لكن ماشي بيمتاز مصر بقى ام الدنيا والكلام الجميل ده، كلنا اولاد البلد حلو، بس ما تجيش انت تقول باللسان وتزكي في الشعب وتهدم بالفعل وايضا باللسان. ظلوا يقولوا الشعب افضل شعب واعرق حضاره واجمل ناس وحاجات زي الفل ماشي. وبعدين بعد ما جت نتيجه المرحله الاولى الاضطرارات الاسلاميه خلاص هم عايزين يقولوا ان الشعب ده اغبى شعب. ازاي؟ زي ما قال ابراهيم عيسى في المقاله بتاعته ان سبب هبوط التيارات الليبراليه وصعود التيارات الاسلاميه هي الفقر، قهر مبارك للعقل المصري، وفقر وحاجه وتراجع ثقافي وانهيار تعليمي. كانه بيقول خلاص بقى دي كلها مش اميه بس ومش ورد اميه، لا ده جهل وفقر واميه وغباء وتخلف وقهر وديكتاتوريه بتمارس على الشعب. اذا هذا الشعب لا يصلح اساسا ان هو يختار رئيسه ولا يختار من يمثله في البرلمان. طب ما انت بتطلع بقى في القناه تقول لنا ليه ده احد ده يعني اعرق حضاره واجمل شعب واظرف شعب واذكى شعب وشعب ما يضحكش عليه. ايه الداعي للكلام ده؟ تناقض واضح جدا وبين. معانا الاخ محمد.
السلام عليكم. فيلم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله عايز اتكلم عن الراجل اللي اسمه ابراهيم عيسى.
اتفضل. بس احنا مجال الحلقه مش عن الراجل اللي اسمه ابراهيم عيسى، نتكلم عن المقاله بتاعته والاسباب اللي
سببها. انا هو ما يستاهلش ان اتكلم عليه يا فندم. ماشي. الراجل ده ما يستاهلش ان اتكلم عليه. الراجل ده كان عامل برنامج في التلفزيون عن عمر بن الخطاب.
نعم.
وهو لا يرقى لعمر بن الخطاب
رضي الله.
يعني الراجل كان بيتكلم على الفاروق. فين هو من عمر بن الخطاب؟ فين هو دلوقتي يا فندم؟ فين هو دلوقتي؟ الراجل بيتكلم عن الشعب المصري. الشعب المصري اول شعب عمل حدود للبلد في العالم كله.
نعم.
ماشي. اول ما اتعمل حدود لشعب مصر او لدوله في العالم هي مصر يا فندم.
نعم.
ماشي. هو بيتكلم عن شعب مصر انه شعب ان شعب مش عارف مصلحته وشعب احنا اللي ننتخب له. ماشي. هذا الرجل ما ينفعش انك تتكلم.
طب خلينا نتكلم اخ محمد عن نقطه من النقط اللي سردها، ان هو بيقول ان قهر مبارك للعقل المصري ادى به الفقر والحاجه، وده طبعا عمل عنده تراجع ثقافي وانهيار تعليمي، فده كان سبب من اسباب صعود التيارات الاسلاميه. بوجهه نظرك او برايك ترى ان هذه الاسباب هي التي ادت الى صعود التيارات الاسلاميه في برلمان او في انتخابات 2012؟
لا يا فندم اطلاقا اطلاقا. الشعب المصري شعب ناضج.
نعم.
ماشي. الجاهل فيه ناضج يا فندم.
طب بما تفسر سقوط التيارات الليبراليه في الانتخاب او تراجع التيارات الليبراليه في الصناديق الانتخابيه؟
معلش يا فندم قول تاني.
يعني تفسر بايه هبوط او عدم نجاح التيارات التيار الليبرالي في انتخابات 2012 في برلمان 2012؟
الناس دي عملوا يعني حشدوا الحشد وحشدوا كل الاعلام ليهم. نعم. في القنوات الليبراليه وطلعت معلش طلعت مضاده، بل هي اعلان عن الاسلاميين. بقيت مثلا اجي الاقي واحد بيتكلم على الاسلاميين، اجي اروح فاتح القنوات الاسلاميه الاقي بيتكلم عن حاجه تانية خالص. هم عملوا اعلان للطار السلفي وعملوا اعلان للناس للاخوان.
دعايه مجانيه.
دعايه مجانيه. صحيح. دعايه مجانيه.
نعم.
ماشي. استاذنك بس اتكلم على الراجل الاخ اللي اتكلم في البحيره.
جمال عبد الناصر. موضوع جمال عبد الناصر.
انا بس يعني انا اعتب عليك ساعتين صغير بس يعني.
نعم.
يعني هو حضرتك حصل كل اللي حصل ده مني. ماشي. يعني لما تنساش برضو ايه انا مش معاه ولا 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 عليه.
بس ليه حسنات يعني قصدك تقول؟
نعم.
قصدك تقول ان ليه حسنات يعني؟
يعني انا مش قادر اقول لك ليه حسنات او سيئات. انا ما حضرتوش. ماشي. مع اني انا مواليد 69 يعني. ماشي. ده كده ما كنتش واعي عنه. ماشي. لكن طبعا الواحد يعني شاف افلام، قرا كتب.
اكيد.
سمعت ناس حضرتك كانت بتتكلم عنه. ماشي. انا بقولش هو وحش ولا حلو، لكن الراجل يعني بنى 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 مصانع، بنى يعني ما تنساش برضه حديد وصلب.
بنى معتقلات. بنى معتقلات.
بنى. انا معاك. انا معاك يا فندم. انا معاك.
الله المستعان.
أنا مع حضرتك.
نعم.
بس برضه ما تنساش هو رمز ليس إلا. معلش.
نعم.
يعني أنا مش عايز حضرتك يعني يبقى في الإعلام الناس تتكلم عليك وحش إن أنتوا عمالين تهدموا في الرموز. مش عايز إحنا نتقدم خطوة لقدام وبعدين نلاقي واحد من الليبراليين والعلمانيين بيقعدوا قدام الشافعي.
طب أستاذ محمد برضه أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا. طبعا. جدا جدا يعني حضرتك إيه رأيك في مبارك وعصر مبارك وأداء مبارك؟
مبارك يا فندم احنا مش عايزين نتكلم، احنا عايزين ننساه تماما، احنا عايزين نمحيه.
انا عايز اعرف تقييمك انت لمبارك والناس اللي بتقول له احنا اللي شالته وخلعوه والكلام ده كله ضده وبيتكلموا عنه. ايه انت ايه رايك في القصه دي؟
الناس دي يا فندم هو كان صانعهم ليه، عاملهم الحصان الاسود ليه عشان يحتاجهم في الايام دي. ماشي، زي ما شايف الراجل اللي كان في مجلس الشعب اللي هو دلوقتي في السجن دلوقتي في طرق، اللي كان بيقول عليه بتاع الكبده والحاجات دي،
رجب حميده
اللي كان في المعارضه، رجب حميده.
رجب
ماشي، معلش يا فندم يعني كنت حضرتك تتخيل ان رجب حميده يبقى كده؟
لا، ما هي المعارضه الموهومه او المعارضه اللي هي شكل دي احنا عارفينها وعارفين يعني ناس كتير جدا منها لغايه دلوقتي موجودين وما زالوا في المعارضه، وهم معارضه وهميه كانت محطوطه.
لكن انا بسال ابراهيم عيسى من المعارضه الوهميه،
بسال نعم بسال اخي محمد، يعني انت رايك ايه في مبارك؟ يعني انت مع احنا اسفين يا ريس، ولا انت مع ان هو يتحاكم عن الفساد اللي عمله وعن قتله بالثوار والقصص اللي احنا عارفينها دي؟
يا سيد الفاضل، المحاكمات دي كلها تمثيليه. انا نعم. يعني احنا عايزين نعمل زي القذافي. انا عايز الناس كلها، ده حرام في سجن.
نعم.
يعني انا دعيت عليه انه ما يموتش ويتمنى الموت ما يلاقوش، يبقى زي سارون الثاني.
نعم.
انا مش عايز اتحاكم، انا عايز يتمنى الموت ما يلاقوش.
نعم، ان شاء الله يكون في محاكمه عادله وقصاص لقاتل.
الناس دي كلها مش عارفه مبارك عمل ايه فينا وعمل ايه في البلد وعمل ايه في الناس. يعني
اشكرك شكرا جزيلا محمد على مداخلتك الجميله والشيقه، وانا مش يعني مش متبني فكره ان فلان اسقط رمز، لكن اذا كان هذا الرمز هو سيظل رمز، اذا كان مبارك رمزي في الدكتاتوريه او فلان رمزي في العنف والقتل والارهاب والتعذيب والاعتقال فسيظل رمز، وان كان احد الرؤساء هو رمز في الكرامه ورمز في الحفاظ على شعبه فسيظل رمز، حتى لو تكلم عليه مش عمرو، لو تكلم عليه 1000 برنامج توك شو او 1000 قناه تكلمت وحاولت تسقط رمز كان رمز في الضلال او تحوله لبطل او يعني تديله شان عظيم، مش هيتحول ابدا، لان ربنا كتب له ان هو يكون ده كده، والشعوب كلها عرفت اذا كان ده رمز في الفساد او ده رمز في الضلال او ده رمز في التعذيب او ده رمز في الدكتاتوريه او ده رمز في الكرامه وصيانه الكرامه لشعبه. معانا الاخت عزه، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذ الفاضل، انت شاب من الشباب اللي موجود حاليا، صح؟
نعم.
انت يعني انت انا قاعده قدامك، انا جايبه اولادي ومعادهم قدام قناه الخدمه بالذات علشان قد ايه هي يعني ايه بتعلمنا زينا وبنفسات بتشدنا للمستقبل.
لا.
انا معاده اولادي صغيرين، فما يجيبش ان اولادي وهم قاعدين صغيرين قدام قناه زي قناه الحكمه يبقى كانهم قاعدين زي قناه زي سي بي سي او النهار او التحرير او الحاجات دي كلها. انت مميز، فانت الافضل لك ان تترك الماضي تماما وتبدا تعلم اولادي ازاي يعيشوا مستقبلهم.
لا.
احنا دلوقتي الحمد لله وشكر لله التيارات الاسلاميه كما يقولون نجحت ولله الحمد. يبقى انت دورك اعلامي شاب، وانا يعني ايه املي فيك كبير ان انت تعلم اولادي الصغيرين ازاي يعيشوا مستقبلهم صح. انا ماليش دعوه، ولادي معشوش عبد الناصر، ولادي معشوش حسني ذات نفسه، يعني اولادي لسه شباب. انا عايزك انت كشاب كبير عنهم زي اخ كبير او راعي ليهم ان انت تعلمه لما نقعدهم قدام قناه زي قناه المميزه زي قناه الحكمه مش اي قناه تانية، انه انت تشدهم للمستقبل الصح.
صحيح.
ازاي يبنوا حياتهم صح؟ ما يهمنيش دلوقتي ابني يعرف ان عبد الناصر غلطان او مش غلطان، وبعدين عبد الناصر ده هتلاقيه في كتاب التاريخ عنده. لما اجي انا ادرس له كتاب تاريخ ان عبد الناصر شخص من الاشخاص او السادات او اي شيء اي
صح، لما احنا نقول على ان جمال عبد الناصر كان كذا او كذا في حاجه سيئه وهو يدرس له في الدراسه ان ده كان بطل وبيدرس
لا انا انت بتحاورني انت انا عارفه كاني بكلم قدام خير رمضان او بابراهيم عيسى او الناس دي. تعال انت عن هذه الحاجات، اكبر قناه الحكمه وقناه القناه الاسلاميه لازم تكبر عن
طب ممكن استاذ عزة
المفضل.
طب انا سمعت طبعا كلام حضرتك ونصيحه حضرتك الاعلاميه وعلى مستوى الشباب وكلام ده كل ده جميل، لكن انا عايز اعرف يعني حضرتك ايه نقطه الخلل اللي احنا ممكن نحط ايدينا عليها، او انا شخصيا النقطه اللي ممكن نكون احنا وقعنا فيها، اللي ممكن عمرو هو بيتكلم وقع فيها، يعني ايه هي النقطه تحديدا؟
انت استاذ عمرو انت بتتكلم، احنا دلوقتي عايشين في حد فاصل بين الغلط اللي كنا عايشين فيه زمان وعايزين نبقى كويسين بعد.
نعم.
او نبقى احسن افضل في الحياه في المستقبل. انت بايدك ده.
نعم.
بايدك ان انت تبين لنا المستقبل الصح.
نعم.
ما تجرناش للماضي،
مجرمات زي ابراهيم عيسى والناس دي، لان احنا شعب غير فاهم، شعب غير واعي، شعب مش عارف.
أنا
لا انت مفروض في القناه بتاعتكم انتوا اكبر من كده بكتير.
صحيح. انا بشكرك استاذ عزه على رسالتك وعلى نصيحتك اللي انا طبعا اتقبلها، وانا حتى يعني بقول لزمايلي انا قبل ما اطلع هوا ببقى مستعد لاي حد يقول اي حاجه، لان ده راي الناس، فانا بكل حريه لازم اسمع الراي، بس لازم بقى يعني ايه نرد. معلش انا هوقف الاتصالات دقيقه كده نرد بس على الاستاذ عز. اولا بالنسبه للماضي، اللي معاش الماضي مش هيعرف يعيش الحاضر. طيب انا هاخد فاصل سريع جدا وان شاء الله هرد على هذه يعني على الاستاذ عز في نقطتها دي بعد الفاصل. فاصل ونعود لكم ان شاء الله.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
مرة تانية أهلا بكم أعزائي المشاهدين. ومصر تنتخب هذا البرلمان، برلمان 2012، المرحلة الثالثة من مرحلة انتخابية، وهي المرحلة الأخيرة في جولتها الأولى. بنتناقش كنا بنتناقش مع بعض في المقالة المكتوبة وسبب سقوط التيارات الليبرالية وصعود التيارات الإسلامية والأسباب اللي سردها الأستاذ والكاتب إبراهيم عيسى، وتعرضنا عرضا لقضية عودة الوعي أو بعض الحكام اللي بيغيبوا وعي الشعوب، أمثال ذكرنا مثل الرئيس جمال عبد الناصر واللي قالوا عنه توفيق الحكيم في كتاب عودة الوعي وتكلم إزاي هو كان سالب الشعوب عقولهم. الأخت عزة بارك الله فيها ونفعنا الله بما قالت، ذكرت بعض الأمور اللي هو طبعا حضركم الناس اللي لسه بتشوف دلوقتي الموضوع أو اللي عايز يلحق يروح يصلي المغرب عشان يعني الرد يبقى بسيط جدا يصلي إيش عفوا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم فرعون، لماذا ذكر فرعون؟ وفرعون ده يعني الكفار الذين ادعوا مع الله سبحانه وتعالى إلها أو إب، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. الله سبحانه وتعالى القرآن ممكن نقول القرآن أرفع وأرقى وأكرم إن احنا نتكلم عن مثل هذه الأمور، يكلمنا عن واحد كافر زي فرعون، يكلمنا عن زنديق زي هامان، يكلمنا عن منافقين بيأمروا بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نصوا الله فنسيهم، يتكلم عن دول ليه؟ بيتكلم عن دول لما طبعا بيتكلم عن دول لحكمة، ربنا سبحانه وتعالى يقص هذه القصص للنبي صلى الله عليه وسلم للعبرة وللعظة بالقرون السابقة، وما كما يقول العلماء التاريخ ما أشبه الليلة بالبارحة، ومن لم يقرأ التاريخ من لم يقرأ الماضي لم يعرف الحاضر، فلا بد من ذكر الماضي وإنك تعرف الناس دي كانت بتفكر إزاي. لما يجي واحد يقول لك أصل إحنا حضارة فرعونية ويعظم لك في الحضارة الفرعونية، طب ما انت لازم تعرف الفراعنة دول كانوا ايه، كان ايه ملتهم، كان ايه ديانتهم، كان ايه الحضارة اللي سابوها. لما يقولك احنا حضارتنا حضارة اسلامية كان في ابو بكر وعمر، انت لازم تعرف مين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وايه اللي قدموه، لازم تعرف ده وده، تعرف الانبياء وتعرف اعداء الانبياء، تعرف الذين دعوا للاسلام والذين صدوا عن سبيل الله، ده لازم تعرفه وده لازم تعرفه. وكان اجمل كلام كان بيقوله سيدنا حذيفه لما كان يقول ذهبت الى النبي صلى الله، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقال عرفت الخير لا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع في هذه النقطة. النقطة الثانية وهي الأهم دلوقتي أو مش الأهم يعني نقطة لا تقل أهمية، إن أنا ممكن ابني يكون قاعد بيتابع التلفزيون فيسمع الشيخ بيتكلم في الحيض والنفاس، فمش من منطقي أنا أقول للشيخ غير كلامك عشان الابن، ممكن يكلمني في مسألة من كليات أو من كبرات المسائل اللي فيها شبهات أو مصار فيها الجدل، مثل رضاعة الكبير، مثل أي مسألة، مثل المواريث، وابني قاعد مش فاهم حاجة فروح متاخره، أو هيفهم غلط هيلتبس عليه الأمر، يبقى الشيخ بيتكلم في الزنا فهو يفتكرها الزينة إنه هو يلبس جميل، يقول لي أيوة أبي أنا نفسي ألبس أبقى عندي زينة، أقول له يا ابني يقول لي مش الزينة دي هي الزينة فيفهمها خطأ. فانا هنا دوري ان اما انا نبعده عن الكلام اللي هو مش هيفهمه، زي ما اتكلم عن جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر ده عنده في كتب التاريخ شخصيه عظيمه، اوضح له انا بقى كقارئ ما هي وظيفتي انا كولي امر او كاب او كعم او كخال او وظيفه الام والاخت، لازم ان هي او الجده حتى ان هي ما عندها خبره وعندها ثقافه وعندها وعي عشان تبتدي تتعلم. لا يا ابني يا حبيبي خلي بالك، بيقولوا لك القوميه والوطنيه والاشتراكيه في المدارس ده خطا، ده منهج خطا، احنا عندنا ان الدين عند الله الاسلام والوطنيه والعروبه والكلام ده كويس، بس عايزين ينحهم، هدي كانت مرحله من المراحل اللي محطوطه ان يبقى في خلافه اسلاميه، بعد الخلافه الاسلاميه مرحله القوميه والاشتراكيه والقوميه العربيه والكلام ده عشان نبعد عن الدين، يبقى في رابطه اوسع، ما لقوها ما نفعتش فدخلوا على مرحله الليبراليه. فاللي ما يقراش التاريخ ده ويثقف نفسه مش هيعرف يعلم اولاده، فابني ممكن يسمع اي حاجه، ممكن يسمع الشيخ بيتكلم في مساله من المسائل المساله دي اساسا ذهنه لم يرتقي لها بعد، وكانوا يقولون تقريبا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول ما أنت محدث قوم بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ده أنت حتى لو بتكلم في الدين في باب في البخاري، الإمام البخاري بوب بابا من خص بالعلم أقوام دون غيرهم حتى خشية ألا يفقاهوا، يعني خص بالعلم أقوام والتانيين ما يدهمش نفس العلم ليه؟ خشية ألا يفقاهوا. وحدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فكل القواعد اللي أنا بقولها دي نقلا عن أهل العلم وعن السادة الكبراء من مشايخنا ومن علمائنا الأجلاء، إيه المفاد إيه الهدف منها أو إيه الشاهد منها، إن أنا ممكن ابني يبقى قاعد والشيخ بيقول كلام جميل جدا 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 بيتكلم بالكتاب والسنة، لكن الكلام ده هيعمل عنده خلط، فإما إن أنا أوضح له الخلط اللي هيبقى في ذهنه أو أبعده. ليه؟ لأنه مش هيفهم دار تشابه ده مع ده أو تعارض نص مع آية نص مع نص، فالشيخ عمال يفسر هو ممكن دماغه تتلخبط او ذهنه ما يستقبلش الكلام ده فيبقى عنده امر مشتبه. فده دوري انا، ممكن فلان من الاعلاميين في القنوات الاسلاميه بيتكلم عن السياسة وبيتكلم عن العملية الانتخابية والليبرالية والليبرالية هي كذا وكذا وكذا ويبتدي يشرح فيها. بعد ما بيشرح فيها الابن مش فاهم حاجة. 12 13 15 18 سنة. والله احيانا بيبقى عنده 30 سنة واللي بيشرح بيشرح بطريقة معقدة. ممكن هو اصلا مش فاهمها كويس. فاللي قاعد ما فهمش حاجة فحصل عنده خلط في الامور. فمش دايما المشاهد يعني المشاهد دايما على حق زي الزبون ده، لا المشاهد دايما لازم تسمعه. بس مش معنى ان انت راجل اعلامي تصدرت للدعوة انك تقبل ان كل اللي رايح واللي جاي يقعد يخبط فيك ويشتم فيك، هذا منهج خاطئ قط. ممكن تقبل النصيحة اهلا وسهلا، اي حد يعلمنا اي حاجة، لكن انا الياتي ايه ان انا اعلمك؟ يعني انا لما اكلم المشاهد دلوقتي اقول له انت لازم تتعلم المسألة السياسية والحراك السياسي بيبقى شكله ازاي وابتدي اصله في مسائل سياسية وانا مش فاهم في السياسة، فانا الياتي ايه اساسا عشان اقول كويس؟ انا قلت كمشاهد وعبرت عن رؤيتي شيء عظيم ورائع، لكن اولا كلمه مغيب انا اعترض عليها اعتراضا كليا وجزئيا، ان المشاهد يقول لك انت مغيب، انت بتحسسني ان انت خير رمضان. طب خير رمضان فيه، خير رمضان ده فيه مميزات وفيه عيوب، راجل ليبرالي لكن اعلامي ناجح وليه اخطاء كان هو منهجه ليبرالي مختلف، فانهي فيهم؟ هل انا ليبرالي؟ لا انا اسلامي. طب ايه اللي انت بتوصله لنا؟ ايه اللي انت عايز توصله لنا في العمليه الانتخابيه او الكلام ده كله؟ ذكر الاقوام يا جماعه، زي ما قلنا ان كانت الناس بتعترض على ذكر جمال عبد الناصر، ذكر الناس بتسب ليل ونهار وبتلعن في مبارك، محدش يتكلم ليه؟ عشان خلاص بقى كله بيلعن في مبارك. لكن جمال عبد الناصر بالرغم من اعتقالاته وتعذيبه قتله اعدامه لسيد قطب، سيد قطب رفض ان يكتب كلمه استعطاف لجمال عبد الناصر وقال ان اسبوع الذي يشهد لله بالتوحيد، اسبوع السبابه الذي يشهد لله بالتوحيد في الصلاه يأبى ان يكتب كلمه لعدو او يكتب كلمه لحاكم يستعطفه بيها او كما قال، ومات معدوم سيد قطب. فكل الناس دي في ميزان سيئات جمال عبد الناصر، بغض النظر بقى ان هو راجل بطل او راجل، انت بتقول التاريخ، انت بتحكي التاريخ، هو الراجل ده لو ليه انجازات احكيها. اللي قاعد بقى بيشاهد وفهم ان جمال عبد الناصر ده كان راجل ظالم هتقول له ايه؟ ما هو فعلا راجل ظالم. فهم ان مبارك ده قتل الثوار، مش هتعرف تقول له انا اسف يا ريس، ما تقول لي انت عايز، بس هو كده الواقع. اعلامنا مش اعلام مجرد ان هو بنحاول نقدم اعلام هادف او اعلام محايد، لا انت بتقدم اعلام هادف محايد، اعلام مبني على اسس وقواعد يختلف تماما عن الاعلام الموجه. ليه؟ لانه اعلام مش ممول، وده الفرق بين الاعلام الممول والاعلام غير الممول. انا بعتذر يعني في ردود كتير كانت في ذهني، لكن ربما انقطاع الفصل اللي خدناه لاجل صلاه العشاء هو اللي يعني في نقط ممكن اكون نسيتها، كمان في اتصالات كتير انا واقفها، فارجو من الاخت عزه اولا رسالتك الجميله وصلت، نصيحتك الرائعه وصلت، واظن انا نصيحتي ان لكل المشاهدين لما يكون في طفل او في شاب صغير او في صبي هيبقى قاعد ومش فاهم او يحصل لغط في ذهنه من المتكلم، الافضل ان احنا نبعده. انا اوقات كتير ببعد ابني الصغير عن مشاهده الشيخ وهو بيتكلم في الفتاوى علشان ما يختلطش، لانه 4 5 6 سنين هيفهم ايه في الحد والنفاس، هيبتدي يسال دي يعني ايه ابي ودي يعني ايه ابي، هتحصل هنا خلل، فالاولى ان انا ابعده عن هذا الكلام. معنا الاء، اتفضلي. بعتذر الاء على تاخيرك.
لا مفيش مشكله، جزاكم الله خيرا استاذ عمرو، وجزا الله يعني جميع القائمين على قناه الحكمه في الدرس الاعلى. يعني ابتداء اسمح لي بهذه المقوله، لا حاضر لامه تجهل ماضيها، ولا مستقبل لامه تنسى فضائلها. فيعني حقيقه انا هقول كلمه بس ما حدش يفهم باب التشاؤم، احنا بجد تاريخنا اسود وحكامنا سودوا التاريخ بتاعنا ابتداء من محمد علي لحد مبارك. فيعني احنا كنا بنسمع عن تاريخين او درسنا تاريخين، درسنا تاريخ عمر بن عبد العزيز ودرسنا تاريخ عبد الناصر والسادات ومبارك. شتان بين يعني بين الاثنين، يعني شتان ان مبارك والسادات وعبد الناصر باعونا الامريكا وزلونا بالمعونة الامريكية وصندوق النقد الدولي وزلونا بكل دوت، وشتان بين عمر بن عبد العزيز اللي جوز يعني ما كانش فيه الذئاب قعدت مع الغنم فهاد عمر بن عبد العزيز. فهذه رسالتي الاولى للاخ، واقول له كلمتين تانيين يعني معلش، لو كان ابوك او اخوك او انت زوجتك تعبت عليك وانت في امن الدولة ما كنتش هتقول الكلام ده، لان احنا عشنا الكلام ده. انت لو كان اهلك اي حد من اهلك بقى راح امن دولة ما كنتش انت هتقول الكلام ده، لو انت كنت تعذبت في امن الدولة ما كنتش هتقول الكلام ده، لو شفت الناس اللي تعذبت والدماء المسفوكة في امن الدولة مش هتقول كل الكلام ده. فيعني احنا عهد مبارك والسادات وعبد الناصر يعني خلاص عهد اسود وتاريخ اسود، وشوهوه بالدماء اللي كانت بتسفك في امن الدولة، وشوهوه بكل حاجة. يعني انا شايف ان هم ما حطوش لنفسهم حسنة الناس تذكرهم فيها بعد ما ماتوا. انه بقى رسالتي للحاكم اللي جاي، هتعيشنا في تاريخ عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب ونبقى نحكم بشرع الله عز وجل ايا كان الحاكم اللي هيجي.
طب ايه الفايده الا ان احنا نقعد نتكلم عن الماضي ونتكلم عن الحكام دي؟
خلاص اصلا يعني انا طالبه انا درست التاريخ اللي هم كانوا بيدرسونا دي خلاص احنا 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 مش مغفلين للدرجه دي ان هم يدرسونا عبد الناصر والسادات ومبارك. احنا عندنا وعي بس احنا كنا ساكتين.
نعم.
كان كله ساكت يعني انا معلش ما كنتش اقدر اقول الكلام ده ومبارك محطوط.
صحيح.
دي حاجه ولا حضرتك ولا الاخ اللي اتكلم ده ما كانش اي حد يقدر يتكلم بس كنا بندرس كلام وخلاص كنا بنحفظ كلام نخش نحطه في ورقه الامتحان.
صح.
انما احنا عارفين ان الكلام ده باطل لان وقع على الارض. هم ما عملناش حاجه. قالوا مبارك عمل وعمل وعمل. مبارك ما عملناش اي حاجه ولا عبد الناصر. انا ما عصرتش لعبد الناصر ولا السادات ولا اي حد من الجماعه دول بس سمعنا اهالينا اللي عصروا الناس دي عارفه يعني كفايه. انت ما تضحكش علينا احنا الجيل اللي هيتربى من جديد نامل ان احنا نتربى في ظل خلافه مسلمه محترمه يحكمنا فيها الحاكم اللي هيقول لنا عمر بن شوف عمر بن عبد العزيز عمل ايه ويمشي على منهجه.
نعم.
عمر بن الخطاب عمل يمشي على منهجه. عمر بن الخطاب لما امراه قامت اليه وهو على المنبر وردته يعني رجع لصوابه ورجع لرشده. كان مبارك لو اي حد اتكلم معاه ومشهور قوي لما كان في بيت الله الحرام والعمره وخده وجابه من مكه على المعتقل. يعني لو انت مش عارف الكلام ده اقرا فيه او اسمع عنه. نزل حلقات سيد بلال من مصر الحره. نزل حلقات الناس اللي كانت معتقله في امن الدوله. يعني الواحد مش عايز يتكلم. الواحد موجوع من جواه. احنا ما شفناش بس خلاص يعني احنا حفظنا الناس دي. فيعني نفسي حاكم محترم يجي يحكمنا بعمر بن الخطاب او عمر بن عبد العزيز او اقل حاجه يحسسنا ان احنا لينا كرامه. احنا شعب ليه كرامه.
نعم.
يعني دي رسالتي وارجو ان هي تكون واضحه. انما عن ابراهيم عيسى ده مفيش حد يعلق عليه.
نعم.
يعني جزاكم الله خير.
اشكرك. لا شكرا جزيلا. معنا احمد كمال. اتفضل استاذ احمد. استاذ احمد من اين اتفضل؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا استاذ عمرو؟
الله يحفظك. اتفضل.
كنت هبلغ حضرتك بقى الاخبار في سجن التخطيط.
اتفضل.
ان شاء الله اللجان اقبال كثيف طبعا على اللجان لا سيما لجان النساء.
نعم.
اقبال بغزارة. طبعا المفروض ان هي هتتمد اللجان لغايه الساعه 9.
نعم. تمام. خلاص اكيد هتمد لغايه الساعه 9.
ان شاء الله هتمد لغايه الساعه 9
ان شاء الله
لان اقبال مش هيقدروا يصفون في الساعه دي.
نعم.
الكلام ده بيقول ان شاء الله حزب النور وحريه وعداله. النور وحريه مناطق غارت فيها النور ومناطق غارت فيها الحريه والعداله. في المراكز والقرى غالبا نور وحريه وعداله يعني ماشي اتجاه. وفي المدينه كذلك ماشي اتجاه ما بين الحريه والعداله والنور.
مفيش ظهور للكتله مثلا في المدينه؟
لا الكتله عندنا في جنب ملهاش اصلا ملهاش
خالص
ليس لها قائمه يعني.
في اي مخالفات شايفها النهارده استاذ احمد في اللجان عندك؟
نعم.
في اي مخالفات؟
والله هو في لجنتين واحده عند النساء واحده عند الرجال مراقبين شادين شويه.
نعم.
القاضي ما بيرضاش للناس العوام اللي بيدخلوا سواء كان رجل ضعيف او ما بيعرفش يقرا ولا يكتب او ما بيعرفش رموز لان يعني الرموز خاصه فرق لفردي حضرتك الرموز صغيره خالص.
مشكله الرموز ده برضه متكرره ان الرموز متشابهه.
فهو بيديله اسم الحزب يعني مثلا يقول له علمني على الفانوس او علمني على الميزان او كذا. ما بيقدرش يعلمني. هو كان فقط لجنتين فقط لجنتين بس.
نعم.
فطبعا حصل مشكله من خلالها فبيقول له حط الورقه فاضيه. فبالسبب ده طبعا هيجي عندنا اصوات كتير باطله لان عدد كبير جدا دخلت اصوات فاضيه خالص الورق فاضي سواء كان جامع او فردي. ما بيحطوش ما بيعرفوش بيحطوا الورقتين ويمشوا. فاصوات بطلة بتسبب ده كتير جدا وحصلت بعض المشاكل او بعض المشادات الكلاميه يعني قدام بعض اللجان والحمد لله عدت على خير.
التواجد الامني كويس في قنا؟
لا الامن الحمد لله الى الان مستفيد الى الان الامن كويس ان شاء الله.
الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا اخونا احمد. اخونا ابو عمار كان بيكلمنا عن محاكمه بارك وتكلفها. بعتذر لان الوقت خلص لكن محاكمه بارك بتتكلف كتير. بكره وبعده بتستمر المحاكمه وان شاء الله يعني في كلام ان قبل 25 يناير عايزين يخلصوا من المحاكمه. البعض بيقول ان دي سرعه في الاجراءات والبعض بيقول ده تسرع لان ممكن يكون في حكم غير عادل. اعزائي المشاهدين اتمنى ان انتم نكون يعني وصلنا لكم يعني تغطيه محترمه عن الانتخابات عن اللي بيحصل في مثلا المنيا في صديقنا وأي حد يعني يقدر يتواصل معنا من خلال تليفونات القناة في البرامج القادمة عن العملية الانتخابية وما يحدث في أقرب مقر انتخابية بجوار. أترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.